بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه، واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه، خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف. الكلام في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العاقد الفضولي، قال بأنه العاقد الفضولي لا يتعلق به خيار المجلس. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الرد والاسترداد، والحال أنه خيار المجلس إنما يثبت لشخص يستطيع أن يرد ما أعطاه وأن يسترد ما أخذه، والحال أن الفضولي ليس له هذه الإجازة. هذا بالنسبة إلى الفضولي. ولكن بالنسبة إلى المالك الأصلي، إذا أجاز هل يكون هناك حق أم لا بالنسبة إلى المالك لا إلى العاقد الفضولي؟ إحنا عندما تكلمنا عن هذا الموضوع قلنا البحث فيه من جهتين، من جهة الفضولي، فوصلنا إلى هذه النتيجة بأنه ليس له خيار المجلس، ولكن بالنسبة إلى المالك يقول إذا أجاز المالك نعم المالك يكون له خيار المجلس. ولكن إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة يجب أن يكون المالكان مجتمعين في وين؟ في مجلس العقد. ليش؟ لأن الإجازة تكشف عن تحقق العقد حين وقوعه، وحين وقوعه يكون ماذا؟ هو مجلس العقد. يجب أن يكون المالكان مجتمعين في مجلس عقد الفضوليين لأن الإجازة كاشفة. وأما إذا قلنا بأنه لا، الإجازة ناقلة، ففي هذه الحالة المعتبر هو اجتماع المالكين في مجلس الإجازة لا في مجلس العقد. لأنه لو قلنا بأن الإجازة ناقلة يعني عندما تحقق العقد في ذلك الوقت لم يكن هناك نقل وانتقال حتى بعد الإجازة، وإنما النقل والانتقال يحصل عندما عند الإجازة. فإذا مجلس الإجازة يكون هو المناط لاجتماع المالكين حتى يكون لهما خيار المجلس. وكذلك الأمر يكون أوضح لو قلنا بأن الإجازة هو عقد مستأنف، أصلاً لا ربط له بالعقد السابق الذي أوقعه الفضولي. فإذا الفضولي أوقع عقداً ثم أجاز المالك، إجازة المالك تكون ماذا؟ عقداً مستأنفاً، عقداً جديداً لا ربط له ولا علاقة له بما حققه الفضولي. ففي هذه الحالة يكون الأمر أوضح في اجتماع المالكين في مجلس الإجازة لا في مجلس العقد. ثم يقول إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف لا علاقة له بما أوقعه الفضولي، ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول بأنه لو فرضنا في معاملة كان هناك أصيل، والأصيل هو البائع، البائع يبيع كتابه أصالة، والفضولي يشتري لشخص آخر فضولة، فالبائع الأصيل يقول لهذا الفضولي بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير، وقبل أن يقبل الفضولي فضولة ما المالك الأصيل الذي الفضولي يريد أن يشتري له كان حاضر في المجلس، فقال أجزت. قبل أن يقبل الفضولي قال أجزت. ففي هذه الحالة يجب أن نقول بأنه ماذا؟ الخيار المجلس موجود بالنسبة إلى المالكين. ليش؟ لأنه الإجازة عقد مستأنف. إذا كانت الإجازة كاشفة إذن يجب أن يحصل القبول أولا من الفضولي ثم يجيز المالك. وأما إذا قلنا بأنه الإجازة عقد مستأنف صحيح أن الإيجاب الذي تحقق من الأصيل كان متوجها للمشتري الفضولي، ولكن لأنه الذي كان يريد الفضولي أن يشتري له
كان موجودا
فهو أجاز قبل أن يقبل الفضولي. وبما أن الإجازة عقد مستأنف يكون وكأنه باع أصالة واشترى أصالة، فيكون لكل واحد منهما من المالكين الأصيلين خيار المجلس. بخلاف لو قلنا بأن الإجازة كاشفة. الإجازة كاشفة يعني شنو؟ يعني إجازة المالك يجب أن تتحقق بعد قبول الفضولي، حتى تكون هذه الإجازة كاشفة عن صحة
عقد الفضولي.
إذن إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف بعد ما ننتظر قبول الفضولي أبدا، إذا كان المالك موجودا يتحقق خيار المجلس. إلا أن نتوجه إلى إشكال في هذه القضية، أنه إحنا إلى الآن جاي نتكلم عن ماذا؟ عن أنه البيع الفضولي هل يكون صحيحا؟ بحثنا في البيع الفضولي من هذه الجهة، كانت بأنه البيع الفضولي هل يقع صحيحا أم غير صحيح بعد إجازة المالك؟ يعني لو أجاز المالك هذا العقد يكون صحيحا أم لا؟ قبل إجازة المالك يكون قابلا للصحة أم لا؟ إذن كلامنا في الصحة وعدم الصحة، هذا الكلام إلى هنا صحيح. ولكن لو قلنا بأنه إجازة المالك إضافة إلى كون العقد صحيحاً أنه لازم، الإجازة تنبئ مو بس عن صحة العقد عقد الفضولي بل على لزومه. ففي هذه الحالة إذا قلنا بأنه يستكشف من إجازة المالك، خاصة إذا قال مثلا لزمت، نعم، أو التزمت، ففي هذه الحالة إذا دلت إجازة المالك في العقد الفضولي على لزوم العقد بعد لا معنى لتحقق الخيار من ناحية خيار المجلس، لأنه راح يصير تناقض وتنافي. فإذا إحنا كل كلامنا بأن الإجازة توجب خيار المجلس بالنسبة إلى المالكين، فيما إذا كنا نقول على المشهور بأن إجازة المالك توجب صحة عقد الفضولي، صحته لا لزومه. فلذا نقول هم فإذا كان صحيحا يكون فيه خيار المجلس للمالكين. وأما لو قلنا بأنه لا، إجازة المالك تنبئ عن لزوم العقد، فإذا كانت تنبئ عن لزوم العقد بعد خيار المجلس لا معنى له للمالكين، لأنه خيار المجلس يريد يقول بأن العقد لم يكن لازما في زمن اجتماعهما في المجلس. ومن ناحية أخرى نقول بأنه الإجازة تنبئ عن لزوم العقد، فاللزوم وعدم اللزوم يكون متنافيين. ثم يقول فتأمل، يقول لا أحد يستطيع أن يقول بأنه إجازة المالك تنبئ عن لزوم العقد، بل هي أكثر ما تنبئ عن صحة عقد الفضولي. ليش؟ لأنه الإجازة لا شك ولا ريب بأنها تنزل منزلة الإجاب والقبول، ونحن نعلم بأن الإجاب والقبول بما أنه هو الأصل في العقد لا لا ينبئان إلا عن ماذا؟ عن صحة العقد، لا عن لزومه. الإجابة والقبول في العقد ينبئان عن ماذا؟ عن صحة العقد. وأما لزوم ذلك العقد أو عدم لزومه نحتاج إلى دليل خارجي يدل على ذلك. صح. يقول الهبة مثلا جائزة، ولكن البيع والإجارة مثلا شنو؟ لازمان. وإلا نفس الإجابة والقبول لا يدل على ذلك. فإذا كان الأصل في المعاملة الذي هو الإجابة والقبول غاية ما يوصلنا إلى الصحة، فالمنزل منزلته وهو الإجازة الذي يكون بمثابة الفرع بالنسبة إلى الإجابة والقبول بطريق أولى، أنه لا يكشفان إلا عن صحة العقد لا عن لزومه. ثم عندما قلنا بعدم تحقق خيار المجلس بالنسبة إلى الفضوليين، نقول بعدم تحققه في كل أقسام البيع الفضولي، لأنكم تعلمون في البيع الفضولي عندما كنا نتكلم قسمنا الفضولي إلى يعني بيعه إلى ثلاثة أقسام. تارة الفضولي يبيع عن المالك مع عدم سبق نهي المالك له، وتارة يبيع عن المالك مع سبق نهي المالك له، هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لا للمالك بل لنفسه ادعاء أو تنزيلا. نعم. كل هذه الأقسام الثلاثة قلنا بأنه البيع الفضولي صحيح. صحيح. فهناك عندما قلنا بأنه البيع الفضولي صحيح، ولكن هنا نقول ماذا؟ نقول بأنه الفضولي بكل أقسام هذه المعاملات لا يثبت له خيار المجلس. لماذا؟ لأن الفضولي ليس له إلا مهمة إجراء الصيغة، حتى بالبيع الادعائي مثل الغاصب الذي يبيع لنفسه إما ادعاء أو تنزيلا، غاية ما يفعله هو ماذا؟ هو إجراء الصيغة. لذا إذا باع فضولة واشترى الفضولي فضولة، حتى لو تفاسخ الفضوليان لا يستطيعان أن يزيل حكم العقد، يبقى العقد على حاله. إذا أجازاه المالكان يكون صحيحا. إذن حتى الفضولي بعد أن أوقع العقد لا يستطيع أن ماذا؟ أن يفسخ ما حققه، ما عنده هيك ولاية. لذا افرض باع فضولة وقبل الطرف الثاني إما أن كان أصيلا أو فضوليا، ثم البائع فضولة أراد أن يفسخ العقد، لا يستطيع أن يفسخ العقد، يستطيع أن يأتي المالك ويجيز هذا العقد حتى ولو فسخه الفضولي. هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أنه لا سلطة له على هذا العقد الذي أنشأه. فإذا لم تكن هناك سلطة، كيف نجيز له أو نقول له بخيار المجلس؟ والحال أنه خيار المجلس يتوقف على القدرة والصلاحية على الرد والاسترداد. نعم، في حالة واحدة يستطيع أن يفسخ الفضولي، وهو إذا أفرض باع يعني ذكر الإيجاب فضولة وقبل أن يحصل القبول من الطرف الثاني قال بأنني فسخت قبل أن يتحقق العقد. نعم. ليش؟ لأنه يشترط في العقد الموالاة، وقد أخل بالموالاة هنا. نعم، بعد هذا العقد لم يكن قابلا للحق الإجازة من المالك، ولكن لو تحقق العقد بكلا جزئيه بالإيجاب والقبول لا سلطة للفضولي. هذا نكشف عن أنه لا قدرة له على الرد والاسترداد الذي هو موضوع خيار المجلس. يقول نعم في ثبوته للمالكين. احنا كلامنا وين؟ في بيع الفضولي، بأنه الفضولي هل له خيار المجلس أم لا؟ توصلنا إلى هذه النتيجة بأن الفضولي ليس له خيار المجلس. وأما المقام الثاني الفضولي ليس له خيار المجلس، ولكن المالك المجيز له خيار المجلس أم لا؟ نقول نعم له خيار المجلس، غاية ما هناك المجلس يختلف حسب المبنى. إذا كنا نقول بأن الإجازة كاشفة، إذن كل التركيز وكل المناط هو على مجلس العقد المنكشف، فيجب أن يكون المالكان حاضرين في مجلس العقد. وأما لو قلنا بأنه الإجازة ناقلة، أصلا مجلس العقد لا دخل له في الصحة، وإنما كل التركيز يكون في مجلس الإجازة، فيجب أن يجتمع في مجلس الإجازة. نعم، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد على القول بالكشف، أنت ضيفها هنا، على القول في الكشف وجه. نعم، واعتبار مجلس الإجازة، أي هنا على الكشف، واعتبار مجلس الإجازة على القول بالناقل. يعني لو قلنا بأن الإجازة ناقلة، إذن حضور واجتماع المالكين في مجلس الإجازة يكون هو المناط لتحقق خيار المجلس. زين، واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه، خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف، بعد أصلا لا علاقة له فيما سبق، على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضول. زين، ويكفي حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حينما قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف، الإنشاء أصالة من أحدهما كما مثلنا، البائع أصيل والطرف الثاني المشتري فضولة، الإنشاء أصالة من أحدهما والإجازة من الآخر قبل أن يقبل الفضولي. شوفوا هذا الفرض، هكذا عندنا أصيل بائع وعندنا مشتري فضولة، البائع الأصيل يخاطب الفضولي ويقول له بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير، قبل أن يقبل الفضولي أجاز المالك، الفضولي أراد أن يشتري عن زيد وزيد كان حاضر في المجلس، قبل أن يقبل أجاز، ففي هذه الحالة خيار المجلس لكلا الأصيلين يكون موجودا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة، أو حتى إذا قلنا بأنه الأصيل البائع في مجلس آخر خاطب الفضولي، هسا الفضولي أجاب أو لم يجب، ثم بعد فترة اجتمع البائع الأصيل مع المالك الذي اشترى الفضولي له فأجاز، فيكون له ماذا؟ يكون له حق خيار المجلس. ليش؟ لأنه احنا حسب الفرض أن الإجازة عقد مستأنف،
صحيح،
الإجازة عقد مستأنف، وقد اجتمع في مجلس واحد كلا الأصيلين، فيكون لهما
مجلس
الإجازة يكون لهما ماذا؟ خيار المجلس، سواء قلنا بأن الإجازة ناقلة أو عقد مستأنف. ولكن لو قلنا بأن الإجازة كاشفة، ففي هذه الحالات لا تفيد، لأن اجتماعهما تحقق في مجلس الإجازة لا في مجلس العقد. واضح؟ زين، ويكفي حينئذ الإنشاء أصالة من أحدهما، يعني إذن ويكفي حينئذ، يعني سواء قلنا بأن الإجازة ناقلة أو الإجازة عقد مستأنف، الإنشاء أصالة من أحدهما والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفان. نعم، هذا إشارة إلى ما قلناه بأنه إلى هنا كل كلامنا بأن الإجازة تنبئ عن صحة العقد، وأما إذا قلنا بأنه لا، الإجازة تنبئ عن لزوم العقد، فلا مجال للقول بتحقق خيار المجلس. نعم يحتمل في أصل المسألة، يعني في أصل مسألة إجازة المالك، أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد، يعني تنبئ عن لزوم العقد، فلا خيار بعدها. ليش؟ لأنه راح يكون تناقض، هو العقد لازم وله الخيار، لا يمكن ذلك، خصوصا إذا كانت الإجازة بلفظ التزمت. فتأمل، إشارة إلى المطلب الذي ذكرناه. المطلب الذي ذكرناه هو ماذا؟
إجازة تكشف صحة العقد.
الإجازة فرع عن الإيجاب والقبول.
نعم.
ولا شك ولا ريب بأن الإيجاب والقبول لا ينبئان إلا عن صحة العقد.
صحيح.
فإذا إذا كان الأصل لا ينبئ إلا عن الصحة، فالفرع بطريق أولى بأنه لا ينبئ إلا عن الصحة، لا أكثر من ذلك. ولا فرق في الفضوليين. إحنا هناك قسمنا الفضولي، بيع الفضولي، إلى ثلاثة مسائل، إلى ثلاثة أقسام. ممكن أن يتبادر إلى أذهانكم بأن القسم الثالث يوجب خيار المجلس للفضولي. لماذا؟ لأنه يبيع لنفسه ادعاءات، ينزل نفسه منزلة من؟ منزلة المالك. ينزل من نفسه منزلة المالك. ممكن أن يتوهم الإنسان بأنه هذا الفضولي له حق خيار المجلس، يقول لا، حتى هذا ليس له خيار المجلس. لماذا؟ لأنه هذا الادعاء لا يفيده شيئا، الادعاء لا يجعله له سلطة على الرد والاسترداد، إنما كل مهمته هو ماذا كفضولي؟ هو تحقق الصيغة في الخارج. ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره. ممكن أنه أنت تتوهم بأن الغاصب بما أنه يبيع ادعاء أو تنزيلا إذا له خيار المجلس، لا، ليس له خيار المجلس. فلو تبايع غاصبان، هسه يريد يقول لنا بأنه ترى الفضولي حتى لو كان غاصبا ويبيع لنفسه ليس له إلا إجراء الصيغة العرفية في الخارج، وإلا ما يستطيع أن يغير شيئا في ذلك أبدا. لذا يقول ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره. فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا، يعني الغاصب الأول يبيع فضولة والمشتري يشتري فضولة، الإجابة والقبول تحقق من كل واحد منهما، ثم تفاسخا، لم يزل العقد عن قابلية لحق الإجازة. يعني إذا ماذا نفهم من هذا؟ نفهم بأن كل مهمة الفضولي هو تحقق العقد في الخارج، وأما بعد أن تحقق العقد ليست له أي سلطة حتى على فسخ هذا العقد الذي حققه، فكيف يكون له خيار المجلس؟ والحال أن خيار المجلس هو موضوعه هو القدرة على الرد والاسترداد، بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر. يعني بعدها الصيغة ما متحققة بكلا ركنيها، يعني قال بالإيجاب بعتك هذا الكتاب قبل أن يقبل الثاني هذا الفضولي، قال لا لا فسخته، بحيث لم يتحقق الجزء الثاني وهو القبول. نعم، في هذه الحالة يكون العقد باطلا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق تاما، من البداية هو تحقق ناقصا، بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر لاختلال صورة المعاقدة، لأنه الموالاة مثلا بعد ما موجودة. والله العالم. شوية بس بداية هذه المسألة، لأنه بدايتها شوية صعب يحتاج إلى كلام، نتكلم عنها غدا إن شاء الله. ولكن صورة المسألة إلى الآن اللي أثبتنا، أثبتنا خيار المجلس بالنسبة إلى المتعاقدين الأصيلين، هذا مما لا شك فيه.
نعم.
بالنسبة إلى الوكيلين، قلنا الوكيل المستقل بالتصرف أيضا يكون له خيار المجلس، وأما الوكيل في أصل الإنشاء أو في التصرف ولكن غير استقلال غير الاستقلالي فليس كذلك. ولكن كل موضوع خيار المجلس بالنسبة إلى الوكيلين أنه طرف البيع وطرف الشراء، كل طرف يقوم به واحد على حدة. زيد وكيل عن شخص يكون بائعا، وعمر يكون وكيلا عن شخص يكون مشتريا، شخصين. فلذا قلنا بأنه إذا كان الوكيل مستقلا بالتصرف إضافة إلى المالك أيضا يكون له خيار المجلس، هو الأمر واضح. ولكن مسألتنا نريد أن نتكلم عن الوكيل الذي يقوم بكلا طرفي العقد، يعني طرف البيع وطرف المشتري الذي يقوم بهما شخص واحد، ولكن باعتبارين، باعتبار أنه بائع وباعتبار أنه مشتري. هنا تأتي هذه المسألة بأنه خيار المجلس، لأنه في دليل خيار المجلس هو ماذا؟ البيعان بالخيار، والبيعان ظاهر في التعدد، يكون يجب أن يكون شخصين، ولكن هنا لم يكن إلا شخص واحد ولكن باعتبارين. هنا وقع الخلاف بأنه هذا التعدد الاعتباري كافي أم لا، التعدد الاعتباري لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك تعدد حقيقي بين الفردين. هذا هو محل بحثنا. وأما تصوير المسألة كما يذكرها الشيخ الأنصاري شوي التفت، يقول مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره، عن نفسه أو غيره. شوفوا العبارة هكذا، أنا أوضح لكم العبارة حتى تكون العبارة واضحة. ممكن أن نقول هكذا: لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره. عندما يقول لنفسه يعني يشتري لنفسه، عن غيره أو عن نفسه يعني يبيع لنفسه. لنفسه يعني يشتري لنفسه، عن نفسه يعني يبيع عن نفسه، لغيره يعني يشتري لغيره، عن غيره يعني يبيع عن غيره. إذن اللام دليل على الشراء، والعن دليل على البيع. هذا فد خصوصية هيكون تعرفوها. هسا المسألة هكذا، يعني الإنسان تارة يبيع مال الغير لنفسه وكالة أو ولاية. هسا ولاية، نقول شخص يبيع دار ولده الصغير لنفسه، إذن هو بائع ولاية ومشتر أصالة، يبيع دار ولده الصغير لنفسه، إذن هو بائع وكالة ومشتر أصالة. الصورة الثانية أن يبيع لغيره عن نفسه، يعني شنو؟ يعني يشتري لغيره ويبيع أصالة عن نفسه. مثل شنو؟ مثل شخص يبيع داره دار نفسه لولده الصغير. فإذا هو بائع بالأصالة ومشتر بالولاية، بعكس الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا بأنه باع دار ولده لنفسه، دار ولده الصغير باعه لنفسه. إذن من هو البائع؟ ولده الصغير. إذن هو بائع ولاية. من هو المشتري لنفسه؟
أصالة.
هو يشتري أصالة، هذه في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع مال نفسه لغيره ولاية، هذه الصورة الثانية. أن يبيع عند دار لنفسه، يريد أن يبيعها لولده الصغير. من هو البائع أصالة؟ هو البائع أصالة، يبيع دار نفسه. وهو كذلك مشتر ولاية. بائع أصالة لأنه الدار دار نفسه، ومشتر ولاية لأنه يشتري لمن؟ لولده الصغير. الصورة الثالثة أن يبيع لغيره ولاية أو وكالة، ويشتري لغيره ولاية أو وكالة. مثل شخص يبيع دار ولده الصغير لولده الآخر الصغير، فهو بائع ولاية ومشتر ولاية. صورة واحدة ممكن أن تظهر من العبارة لأول وهلة ولكنها باطلة، وهي شنو؟ أن يبيع الإنسان لنفسه عن نفسه. يمكن ذلك؟ يبيع لنفسه يعني شنو؟ يعني يشتري لنفسه. ويبيع عن نفسه يعني شنو؟ يعني أنه هو البائع عن نفسه، يشتري لنفسه ويبيع عن نفسه. يمكن ذلك؟ هذا من المحالات. أنت إذا مالك الشيء كيف تبيعه لنفسك؟ نعم؟ إذن البيع مع الملكية لا يجتمعان. إذن هذه الصورة لم تكن مرادة للشيخ أبدا. إذن الصور هي ثلاثة صور، ولكن كل صورة تارة تكون ولاية وتارة تكون ماذا؟ وكالة. فاثنين في ثلاثة يصير ستة صور. ستة صور، لأنه ثلاثة صور اللي ذكرناها، تارة تكون ولاية تارة تكون وكالة، فالصور ستة. هذا هو أصل المطلب، ولكن العبارة يمكن أن يتوهم منها شيء آخر. لو كان العاقد واحدا لنفسه
يشتري لنفسه،
نعم، أو غيره يعني لغيره، زين، عن نفسه أو غيره أي عن غيره. هسه إذا أردنا هكذا أن نرجع عن نفسه أو عن غيره إلى كلا الطرفين، راح يصير القسم الأول أن يبيع، أن يعقد الشخص لنفسه عن نفسه،
أن يشتري لنفسه،
يشتري لنفسه عن نفسه ويبيع لنفسه، وهذا لا يمكن. يمكن أن يفهم هكذا من العبارة. شوف، إحنا نريد نرجع عن نفسه أو عن غيره إلى كلا الاحتمالين، لنفسه أو لغيره.
نعم.
فإذا أرجعنا عن نفسه إلى لنفسه، يعني النتيجة شنو تكون؟
يشتري لنفسه
ويبيع عن نفسه، وهذا من المحالات. إذن هذا عن نفسه لا نرجعه إلى نفسه بل نرجعه إلى غيره. فصير الصور ثلاثة وليست أربعة. الثلاثة أن يعقد العاقد لنفسه عن غيره فقط، أو يشتري لغيره عن نفسه، أو يشتري عن غيره لغيره، لأنه لا يمكن للإنسان أن يشتري لنفسه عن نفسه. فإذا هكذا يجب حمل العبارة، هكذا يجب حمل العبارة. فإذا مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره، أي لغيره، عن نفسه بعد ما ترجع لنفسه، لأنه لو كانت لنفسه لكانت شنو؟ أن يشتري لنفسه ويبيع لنفسه عن نفسه، هذا لا يمكن. فإذا أن نقول عن نفسه راجعة عن لغيره فقط، يعني لغيره يرجع إليه الشخص الذي يعقد لغيره تارة عن نفسه وتارة عن غيره. وأما الذي يعقد لنفسه ليس له إلا أن يعقد لنفسه ولكن عن غيره لا عن نفسه. فإذا هنا عن نفسه لا يمكن إرجاعها لنفسه، لأنه تستلزم صورة رابعة باطلة جزما. إذن الصور ثلاثة وليست أربعة. هذا بعنوان مقدمة. إذا اتضحت هذه المسألة ثم ندخل في أحكامها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.